الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس التفسير أحسن المجالس. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم مبشرا أصحاب هذه المجالس ببشريات أربع، قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وكنا قد توقفنا عند أول سورة النساء، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. في هذه الآيات يخبر الله تبارك وتعالى وينادي على جميع الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، أي يا أيها الناس اتقوا ربكم بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وهي آدم عليه السلام أبو البشر الذي خلق الله منه البشر جميعا، وخلق منها زوجها، أي وخلق من النفس الأولى زوجها وهي حواء عليها السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، خلقت من ضلع آدم الأيسر. قال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته تركته وفيه عوج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبث منهما، أي من النفسين آدم وحواء عليهما السلام، رجالا كثيرا ونساء. وكأن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس أصلكم واحد، فتواضعوا لبعضكم وارحموا بعضكم وتحننوا لبعضكم، فأبوكم واحد وأمكم واحدة، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الله الذي تساءلون به، كما تقول: أسألك بالله وبالرحم. واتقوا الله الذي تساءلون به وتعاهدون به وتعاقدون به. والأرحام، أي واتقوا الله الذي تساءلون به، أي اتقوا الله عز وجل، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، إن الله كان عليكم رقيبا، عالما بأحوالكم، بصيرا بأعمالكم، خبيرا بنياتكم، فراقبوه ولا تجعلوه أهون الناظرين إليكم. يا مولانا أيق صاحبك، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وآتوا اليتامى أموالهم، والحديث هنا عن الأوصياء. رجل مات وترك أولادا أيتام صغار، فجعل وصيا أو وليا عليهم، فالولي عليهم الوصي يعني يحفظ أموال هؤلاء الأيتام حتى يبلغوا ويرشدوا ثم يدفعها إليهم. طيب، فهنا ربنا يقول: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. يعني مثلا هذا اليتيم عنده غنم سمينة، لا تأتي بشاة هزيلة من شاتك أنت يا صاحب المال أيها الوصي فتبدلها بشاة اليتيم، وتقول: شاة بشاة، فتبدل الايه، تستبدل الرديئة بالسمينة، ولا تستبدل الخبيثة أي الرديئة بالجيد من أموالهم، من أموال اليتامى. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تضموا أموال اليتامى إلى أموالكم. فيا أيها الأوصياء، أيها الأولياء على مال الأيتام، اتقوا الله في مال الأيتام، لا ادفعوها إليهم إذا بلغوا الرشد، لا تتبدلوا الخبيثة بالطيب، أي لا تستبدلوا السمينة من عندهم بالرضيء من عندكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني ولا تضموا أموالهم إلى أموالكم فتأكلوها، إنه كان حوبا كبيرا، أي إنه كان إثما عظيما قبيحا، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. كان الرجل إذا كانت عنده يتيمة فإن كانت جميلة تزوجها، كانت جميلة إيه؟ تزوجها من أجل ما، وإن كانت غير جميلة تركها ورغب عنها. فربنا يقول لهم إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ولا تدفعوا لهم المهر الذي ينبغي ولا تعاملوهم المعاملة الطيبة فدونكم النساء كثير انكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع. فالمقام هنا مقام امتنان وإباحة، الله عز وجل يبيح للمسلمين أن يتزوجوا أكثر من امرأة مثنى وثلاثة ورباع. فإن خفتم من الظلم في حق اليتامى التي تحت أيديكم فاتركوهم لغيرهم، سيب اليتيمة تتزوج أي واحد تاني، يعاملها المعاملة الطيبة، يحسن إليها، يعطيها مهر مثيلاتها. لكن إن كنت ستظلمها ولا تحسن معاملتها لا اتركها، والنساء سواها كثير، وانكح ما طاب لك من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وقد كان في الجاهلية الرجل يتزوج ما شاء من النساء، تزوج عشرة أكثر، يتزوج ما شاء. فلما جاء الإسلام حد من هذا العدد، فقد جاء رجل يسمى غيلان ابن سلمة الثقفي، كان عنده عشرة من النسوة، فلما جاء وأسلم النسوة قال له النبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه؟ أمسك أربعة وفارق الباقي، أمسك أربعة وفارق الإيه؟ الباقي. فأمسك أربعة ثم إيه؟ ثم طلق بقية نسائه. يبقى الإسلام هنا هو الذي أتى بالتعدد من الأصل، ولو جاء من حد التعدد فهو حد من التعدد. وكان الأول الرجل تزوج ما شاء من النساء فحد له أربعة، وهذا بإجماع علماء المسلمين ممن يعتد بإجماعاته، بخلاف الشيعة فهم فهموا كلا مثنى وثلاث، كلا كام؟ خمس، ورباع كلا تسع، وهذا فهم غالب خاطئ. فهلك إنسان يتزوج تسعة يعني، وهذا فهم خاطئ. أما زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربعة فهذا خاص به. النبي صلى الله عليه وسلم شهر جمعة تزوج كم؟ تسعة؟ كم؟ 11؟ انت استقر 12؟ 13؟ ايوه ما انتوا تزودوا كده وخلاص 12 بس؟ انا اول مرة اسمع حد يقول 12 صراحة. شيخ ابراهيم ايه انا بسأل بقى، دي مش السؤال كان بقول كم امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 11؟ النبي عليه الصلاة والسلام تزوج 13 امرأة اجتمع عنده في وقت واحد 11 ومات عن 90، يعني النبي عقد على كم امرأة او تزوج كم امرأة؟ 13. طبعا في واحدة ماتت قبل ما يجي واحد ثانية مثلا، لكن اجتمع عنده في وقت واحد كم؟ 11. وتوفي عن 9 من النسوة، توفي عن وعنده كم؟ 9 من النسوة. أي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ سيدة خديجة. ثم من بعد موت السيدة خديجة؟ ثم من؟ تمام. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا، حتى في مسألة التعدد هذه، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. إن خشي الرجل أن يتزوج أكثر من امرأة فيظلمهن فليقتصر على واحدة، فليقتصر على واحدة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، لأن التعدد من شرطه العدل، أمن العدل وإيش والقوة، مثلا يكون عنده قوة بدنية وعنده قوة مالية وعنده قوة عدلية، يكون عنده لا يخشى من الظلم. فإن خفتم، لو أنت خايف بس يعني أنك تظلم، فلا تقدم على أكثر من واحد، فلتقتصر على واحد. قال الله عز وجل: وإن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق. فإن خفتم، فإذا خاف الإنسان ألا يعدل فليقتصر على واحد، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أي الاقتصار على واحدة أدنى ألا تعولوا، يعني ذلك أدنى ألا تظلموا وتجوروا، ذلك أدنى ألا تعولوا. لأن بعض الناس يظن أن التعدد هذا مباحا لأي أحد. لا، التعدد ليس مباحا لأي أحد، إنما هو لمن أمن العدل وكانت عنده الباءة والقوة على التعدد. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أي وآتوا النساء، أي وأعطوا النساء صدقاتهن، أي مهورهن نحلة، يعني فريضة. فلا ينبغي لأحد أن يعقد على امرأة إلا ويفرض لها مهرا ويكون لها ويعطيها مهرا، وهذا المهر واجب. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. فإذا فرضت للمرأة مهرا وأعطيت لها مهرا، ثم بعد ذلك يعني تنازلت لك عن بعض المهر أو أعطتك شيئا منه، فلا بأس أن تأكله وأن تأخذه. فكلوه هنيئا مريئا، أي سائغا لا تنغيص فيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم. تفضل. المؤخر من المهر، المهر ممكن أن يقدم كله وممكن أن يؤخر كله، وممكن أن يقدم جزءا منه ويؤخر جزءا منه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فهنا ينهى الله سبحانه وتعالى الرجال أن يعطوا أموالهم للسفهاء. والسفيه هو من لا يحسن التصرف في المال. من هو السفيه؟ الذي لا يحسن التصرف في المال، سواء كان من النساء أو من الأولاد. فالإنسان لا يعطيهم الأموال ثم بعد ذلك ينظر إلى ما في أيديهم، بل الرجل هو ولي المرأة وهو ولي الأولاد وهو القيم عليهم، ينفق عليهم بما بالعدل وبما يصلحهم. فهذه الأموال جعلها الله قياما، أي سببا لقيام حياة الناس ومعاشهم، فلا تعطيها لمن يسرف فيها ويبذرها ولا يحسن التصرف فيه. وارزقوهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فعلى الرجل أن ينفق على من تحت ولايته من امرأته وأولاده ووالديه، ويكسوهم ويقول لهم قولا معروفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدة فدفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وابتلوا اليتامى، هذا الأمر لأولياء الأيتام. طيب، أنت عندك اليتيم عنده 7 سنين، ومثلا ورث من أبوه، ورث من أبيه 20,000، 20,000 دولة معاك، ممكن يعني تعمل بهم في التجارة بما يصلحهم، تقوم بالإصلاح على مال الايه؟ على مال الأيتام. طيب، إن كنت غنيا فلا تأخذ أجرة على عملك في مال الأيتام، ومن كان غنيا فليستعفف. طيب، أنت فقير وتحتاج إلى النفقة، طيب تأخذ من أموال الأيتام بقدر حاجتك، بقدر ايه؟ حاجتك. ولكن بالمعروف، ولكن ايه؟ بالمعروف. لا تأخذ أموالهم، لا تأكلها إسرافا وتبذيرا،
أو تأكلها بدارا تبادر أن تأكل أموالهم قبل أن يأتي إيه؟ قبل أن يكبروا. يبقى لا يجوز للإنسان ولي الأيتام أن يأكل أموالهم إسرافا ولا أن يستعجل أكل أموالهم قبل أن يكبروا. لك لا أنا حاول إيه؟ أكل في الفلوس دي واشرب منها على ما اليتيم يكون بلغ يكون ما عندوش إيه ولا جنيه. لا لابد أن يعمل عليهم بالمعروف. هو له إما أن يأكل من أموالهم بالأجرة يعني يأخذ مثل أجر مثله يعني مثلا إيه وبيعمل في مال أيتام أجرته كم يأخذ على قدر أجرته أو على قدر إيه أو على قدر كفايته وحاجته يأخذ أقل الأمرين. يعني مثلا هو بيعمل في مال الأيتام في التجارة مثلا تمام وأجرته مثلا المفروض تكون في اليوم 100 جنيه لكن هو يكفي 50 يبقى يأخذ 100 ولا 50 يأخذ 50. فالله عز وجل حرج في مال الأيتام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحرج عليكم مال الضعفين المرأة واليتيم يعني إياكم وأموال هؤلاء لا تقترب من مال المرأة لأنها ضعيفة وكذلك من مال الإيه اليتيم إلا بالمعروف. لا أقل الأمرين أقل الإيه الأمرين لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت الآيات التي تتكلم هذه الآيات التي تتكلم عن الأيتام فعزلوا طعامهم عن طعامهم وشرابهم عن شرابه. لا اليتيم يأكل لوحده ممكن أكل لأني ما عليها زيادة مثلا مش محتاجها ربنا حسبنا عليه مش في جد درجة إيه. فكان اليتيم يتعمل مثلا الأكل ويأكل فيفض منه شيء ما عندناش دعوة مش هكذا أعيدونك تاني يوم طبعا ما فيش تلاجات ولا كلام من ده هيوم يفسد الأكل يفسد الباقي هذه برضك إيه هذه خسارة أيضا في مال اليتيم. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن ذلك هذا مشق عليهم فيسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير أن تخالطون في إخوانكم فتخالطهم ولكن تأكل بالإيه بالمعروف لكن لا تأتي مثلا بالرديء من مالك فتستبدله بالجيد من أموالهم وتأكل من أموالهم إسرافا وتبذيرا ماشي يعني تعامل مع مالهم كما تتعامل مع مالك كما تحب الخير لنفسك فأحب الخير إيه لهم فأنت مؤتمن على أموالهم أنت مؤتمن على أموال هؤلاء الأيتام. طيب متى أعطي المال لليتيم إذا بلغ الرشد؟ فأول ما يبلغ اليتيم أختبره أشوف كده مثلا هل هو بقى عنده رشد يقدر يتصرف في المال يعني مثلا أسأله كده سؤال قال له يا ابني لو أنا أعطيتك 1000 جنيه دلوقتي ممكن تعمل بإيه؟ قال لك والله أجيب بيه بلالين والعبها في الشارع يبقى دي بلغ سن الرشد؟ لا ما فيش إنه رشد خالص تمام. فأنت تختبره هل أصبح رشيدا في دينه وعقله يقدر يحسن التصرف؟ فإن أحسن التصرف تعطيه إيه؟ تعطيه المال وهذا بعد البلوغ يعني. طيب هو البلوغ ده كيف يكون؟ قال العلماء بأن البلوغ يكون بثلاثة أشياء. البلوغ سن البلوغ يكون بثلاثة إيه؟ أشياء. الأول بالاحتلام. الأول إيه؟ بالاحتلام. وهو أن يرى الإنسان في منامه أو وهو أن يحتلم الإنسان أثناء النوم يعني يخرج منه منيا أثناء النوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتم بعد احتلام يعني اليتيم بعد لما يبلغ خلاص ما يكونش يتيم لأن اليتيم هو من فقد أباه وهو دون سن البلوغ لكن بلغ ما خلاص ما لا يسمى يتيما. والبلوغ قلنا يكون بالاحتلام أن يحتلم الإنسان في نومه أو أن يخرج منه المني سواء في النوم أو في اليقظة. قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة قال وعن الصبي حتى يحتلم وعن الصبي إيه حتى يحتلم دي أول علامة. العلامة الثانية سن 15 سنة إذا لم يرى احتلاما في قبل 15 سنة فبلغ 15 سنة أصبح عنده 15 سنة يبقى دي إيه بالغ بحسب على أعماله وحسبوا على أعمال. على حديث عبد الله بن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد في يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فردني فلما عرضت عليه يوم الخندق وكان عمري 15 سنة فقبلني وأجازني. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما عرض على هذا الحديث قال هذا الفارق بين الصغير والكبير الايه حد 15 سنة. طيب العلامة الثالثة انبات الشعر حول الذكر، انبات الشعر حول الايه هذا الشعر الخشن اذا نبت حول الذكر فهذه علامة للبلوغ، كما في حديث عطية القرظي من بني قريظة لما حكم فيهم سعد بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، يبقى الذرية لا تقتل. فطيب كيف مثلا في غلام أريد أن أعرف هل هو بلغ أو لم يبلغ؟ فإذا كان بلغ يبقى هو إيه؟ يلحق بالرجال فيقتل، إذا كان لم يبلغ فهو من الذراري ويترك. فيقول يعني عطية القرظي فكانوا يكشفون على الصبيان فإذا رأوهم أنبتوا يبدأ بلغ مبلغ الرجال، لم ينبت فهو ما زال في الذرية فيترك. قال وكنت أنا لم أنبت فتركوه. فكان فجعل الإنبات حدا أو علامة من علامات الإيه؟ البلوغ، علامة من علامات البلوغ. إذا علامات البلوغ كما عم الشيخ إبراهيم الأولى
اثنين
تمام.
طيب.
ولا تؤتوا السفهاء، نسينا أن نذكر أن السفه هو أن السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال وهم أقسام، قد والسفيه يحجر عليه يعني يمنع من التصرف إيه في المال، إذا كان هذا الإنسان سفيه يمنع من التصرف في المال يحجر عليه. والإنسان قد يحجر عليه لصغر أو لجنون أو لسفه وهو سوء تصرف أو فلس، إذا كثرت ديون الإنسان حتى ضاقت على ماله، فللغرماء أن يطلبوا عند القاضي أن يحجر على المدين. يبقى الإنسان إما يحجر عليه لصغره لأن الصغير مسلوب العبارة يعني عبارته غير معتبر، يبقى الصغير والمجنون والسفيه الذي لا يتصرف في المال ومن والمفلس، الإنسان اللي عليه ديون كثيرة واحد عليه 50,000 وكل ما يملكه 20 خلاص يعني ديون أكثر من مما يملكه، فللغرماء أصحاب الديون أن يذهبوا للقاضي يقول فيقولون لا أحجر على فلان، فتباع أمواله تباع أمواله ويسدد إيه دينه. وابتلوا اليتام أي واختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح أي سن النكاح وسن البلوغ فإن أنستم منهم رشدا، يعني إذا وصلوا إلى سن البلوغ وسن الرشد فادفعوا إليهم أموالا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف أي فلا يأخذ من أموالهم ولا يأكل منه، ومن كان فقيرا في حاجة إلى المال فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يبقى أنت هتعطي المال لليتيم بعدما بلغه تمام تشهد على ذلك حتى لا ينكر اليتيم بعد ذلك أنك ما أعطيته مال، وكفى بالله حسيبا أي وكفى بالله شاهدا على ذلك ومحاسبا للعباد على أعمالهم. إذن هذه الآيات فيها فوائد عظيمة، منها أن أصل البشر يرجع إلى واحد وهو من أبونا مين الشيخ محمد سيدنا آدم عليه السلام، هو أبو البشر جميعا، وخلق الله من آدم من عليهما السلام. طيب ده يدلنا على إيش؟ إن احنا نرحم بعض، يحن بعضنا إلى بعض، يرحم بعضنا بعضا لأننا من أصل إيه؟ واحد، ولا يتكبر بعضنا على بعض، فإن الناس من آدم وآدم من تراب عليه الصلاة والسلام. أيضا من الفوائد في هذه الآيات أن الله عز وجل رقيب على الناس يرقب أعمالهم، فعلى الناس أن يتقوا الله عز وجل. أيضا جواز التعدد، أن الإنسان يجوز له أن يتزوج امرأتين وثلاث وأربع بشرط القيام على حقوقهن بالعدل، القيام على حقوقهن بالإيه؟ بالعدل. أيضا يستفاد من الآيات مشروعية الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف لمصلحة وحفظ للمال الذي تقوم به مصالح الدنيا من الضياع. طيب شيخ محمود، ذكرنا أن الإنسان يحجر عليه لأربعة أسباب. الأول ذكر اثنين السفه،
اثنين
أربعة. أحسنت. طيب هناك فوائد كثيرة جدا في هذه الآيات، من يثير لنا عقله فيخرج لنا فائدة. تفضل مولاي. أحسنت، جميل. الشيخ الجمعة ذكرنا في هذا، قال لك سورة النساء الناس بيزعمون أن الإسلام ظلم المرأة، فالإسلام كرم المرأة، وسنرى بعد ذلك في الآيات القادمة كيف فضل الله المرأة وكيف ميزها وكيف جعل لها حقا. فهنا الإسلام سمى سورة باسم النساء، فكرة ما أكثر من هذا، سمى سورة باسم النساء وفصل في هذه السورة في أحكام كثيرة للنساء في مطلع هذه السورة، وحتى وفي نهايتها أيضا في ميراث الأخوات. أحسنت أشكركم وجزاك الله خير. تمام، في فوائد أخرى شباب؟ تفضل يا عبد الله.
عدم قبول أي أمر في ولاية لنظام الإنسان نفسه أنه ولاية.
أحسنت، فائدة عظيمة جدا. عبد الله ما شاء الله الظاهر أنه بيذكر قبل أن يأتي. يقول لك في قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني لو أنت خايف ما تعدلش في البنت اليتامى لما تتزوجها خلاص يبقى وتزوج ايه غيرها، النساء سواها كثير. فالانسان يتولى عنه ده مشكله، اياك والظلم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا ابي ذر: يا ابا ذر انك ضعيف، انك ضعيف، فاياك والولايه، اياك والايه والولايه. حتى هنا حديث كتبته في ذلك، قال: يا ابا ذر اني اراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. شوف سيدنا النبي بيقول له إيه: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم، ولا تلين مال يتيم. يبقى اوعى تكون حكم على اثنين، مش على مجموعة وعلى عيلة، اثنين ممكن تظلم يعني تذهب بعيدا تروح في داهية. ولا تلين ماله يتيم، المال يتيم ده ربنا يحاسبك على القليل والكثير، فاتق الله في أموال الايه الايتام. شوف محمود تعالى كده في منتصف الحلقه: ولا تركن على الجدار، دعوا لغيرك من اصحابك من كبار السن. تعال تعال تعال. الركون على الجدار والعمدان مدعاة للنوم. تفضل.
فإذا دفعت إليه أو لهم فأشهدوا عليكم.
نعم.
فأشهدوا عليهم يعني
النفس بدفع
الشبهات على العبد.
أحسنت. الشيخ أحسن ذكر فائدة مهمة جدا، إن الإنسان يحاول يدفع الشبهة عن نفسه. ففي مسألة الشهادة في عند دفع أموال يتامى لهم ده يعني حفظا لعرضك، حتى لا يأتي اليتيم بعد ذلك يجحد أو يقول نسبة لهم ظلمني وما أعطاني حقي، لا أشهد، فهذا يعني إيه أدرأ الشبهة. تفضل.
الشمس مثلا تنزيل الآيات بيقول هنا مثلا في تعبير المجازي هنا بيقول وقت اليتامى أما لا، ومش هنبدي اليتيم ماله كون اللي هو لسه صغير، حتى لما يكبر ربنا سبحانه وتعالى جاي هنا العلامة زي ما الشيخ بيقول لك لازم أنت الإسراع في دفع الأموال للجاي أو رجع الحق لأهلك بمجرد أبلغه، يعني أول لما يبلغه ويستنى الرشد ترجع له.
جميل.
أحسنت
يا شيخ محمود. تمام تمام. فوائد أخرى لنبدأ في الصفحة التالية. تفضل.
المرأة حتى بعد وفاة زوجها، لابد أن يسدد المرأة
مهرها المكتوب لها في العقد سواء في حياتي أو بعد وفاته.
نعم، هو من الديون أصلا التي تقدم على الوصية وعلى التوريث. أحسن. قال الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. أي للرجال حظ مما ترك الوالدان والأقربون من الأعمام والإخوة وغيرهم بعد موتهم، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، فرضه الله عز وجل. هذه الآية بيان أن الميت سواء كان من الوالدين أب والأم أو الجد والجدة أو الأقربين من الإخوة والأعمام، إذا ماتوا فللرجال من أقاربهم مما بين الشرع أعيانهم، أن للرجال والنساء أيضا أي نصيب من التركة. وفي الجاهلية كانوا لا يورثون المرأة ولا الصبي، كان المال كله مين؟ للرجال. للرجال فيعطى الصبيان، يقول لك الصبي لم يركب فرسا ولم يعمل ولم يكن سببا للإتيان بالمال، وكذلك المرأة لا تعمل ولا تخرج فليس لها ايه شيء، بل كانت المرأة تورث. الواحد لما كان يموت ويسيب زوجته يجي واحد من اولاد او واحد من قرايبه يطرح عليها ثوبا وتصبح يعني تبعهم، إما يتزوجوها أو يزوجوا إيه لغيرهم. فهنا الإسلام جاء بتكريم المرأة وجعل إرث للمرأة وجعل إرث للصبيان وصبرا وجعل إرث للصبيان وجعل إرث للإيه للنساء. وهذا مما يدفع زعم الزاعمين بأن الإسلام ظلم المرأة، بل هو كرم المرأة وجعل للمرأة ذمة مالية فأعطاء، ففرض لها صداقا وفرض لها ميراثا. فرض لها صداقا في قوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وفرض لهن إيه إرثا، فقال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وإذا حضر القسمة أولو القربى، نحن الآن نقسم الميراث فنعطي للأب والأم والأولاد والزوج أو الزوجة وكذا. طيب في مجموعة من الأقارب ممن لا يرثون موجودين، طيب يشوفوا ما شاء الله أنت بتعطي الفلان 50,000 وبتعطي الفلان 100,000، طيب والناس اللي قاعدة تتفرج دي يعني ملهاش نصيب، فاعطوهم يا أخي أي حاجة، اذبح شاة ووزعها عليه مثلا يعني. فلما في حضور قسمة الميراث الناس حضرة من وهم ليس لهم في الميراث من الأقارب من ذوي الأرحام أعطهم من الميراث، فإن النفس تتشوق إلى ذلك، فإن النفس تتشوق إلى الايه إلى العطاء. وكان هذا واجبا ثم نسخ فأصبح الأمر فيه على الاستحباب. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وبعض العلماء قال بل بقيت لهم الوصية، يعني توصي لهم ممن لا ميراث له. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. في هذه الآية يقول الله عز وجل: وليخف الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أي وليخف الذين لو ماتوا وتركوا خلفهم أولادا صغارا ضعافا خافوا عليهم من الضياع فليتقوا الله في من تحت ولايته من الأيتام بترك ظلمهم. قالت هتترك أولاد صغار بعد موتك وانت عندك أولاد يتامى الآن تقوم عليهم، فأحسن إلى هؤلاء الأولاد الأيتام حتى ييسر الله عز وجل لك من يحسن إلى أولادك بعد موتك. هذا المعنى الأول. معنى ثاني: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله
وليقول قولا سديدا، أي وليحسن في حق أولاد من يحضرون وصيته. يعني أنت مثلا حضرت وصية رجل قبل ما يموت وهو يوصي لأولاده، فرأيته سيظلم يريد أن يعطي بعض الورثة أكثر من حقه، أو يظلم بعض الورثة من حقه، أو يعطي وصية أكثر من الثلث، فهنا تنصحه وتأمره بتقوى الله عز وجل، ولتقل له قولا سديدا، أي وليحسن في حق أولاد من يحضرون وصيته، وأن يقولوا لهم قولا مصيبا للحق بألا يظلم في وصيته حق ورثته من بعده، ولا يحرم نفسه من الخير بترك الوصية. إما أنت أمره أنه يوصي، والوصية دائما تكون لغير الوارث، يعني الإنسان مثلا إذا ترك مالا كثيرا يوصي، سقف الوصية كم؟ أعلى حاجة أن يوصي بالثلث، والأفضل إذا لسيما إذا كان المال قليل أن ينزل أقل من الثلث، يوصي مثلا بالربع كما قال سيدنا عبد الله بن عباس، قال لو أن الناس خفضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. يبقى هو إذا كان يريد أن يترك الوصية أصلا، لا، أنت تأمره بأن يوصي، لأن كل مرة يروح للورثة، لكن لما يجعل الوصية لأقاربه تبقى له فهذا خير، لكن لو رأيته يوصي بأكثر من الثلث يعود هذا بالظلم على الورثة، لا، امنعه من هذا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. في هذه الآية يتوعد الله عز وجل آكل مال الأيتام ظلما وعدوانا وتجاوزا وإسرافا بأنهم يأكلون في بطونهم نارا تلتهب عليهم في أجوافهم وسيحرقون بها يوم القيامة وسيصلون سعيرا، أي يدخلون في هذه النار يعذبون فيها أولئك الذين أكلوا أموال اليتامى. وأكل مال اليتيم من الكبائر، أكل مال اليتيم من الكبائر. قال النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، قال وما هن يا رسول الله؟ فذكرها ثم قال وأكل مال اليتيم. أكل مال الإيه؟ اليتيم من الكبائر المهلكات. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. من رحمة الله عز وجل ورأفته بالعباد أن وصاهم على أولادهم، مع إن أصلا بالفطرة كده إن الأب بيكون عنده حنوة على أولاده، ومع ذلك يأمر الله عز وجل بالعدل في التعامل مع الأولاد. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأولاد إذا مات الميت وترك أولادا إناثا وذكورا فهنا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه حكمة من الله عز وجل، ربنا لا يفعل هذا إلا الحكمة، فالذكر هو مسؤول عن النفقة، مسؤول عن الإنفاق، مسؤول عن هو الذي يدفع المهر، هو الملزم بالقيام بحقوق البيت وهكذا، يعني النفقة على الأهل وكذا، وهو الذي معرض للتجارة ونحوه. للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يعني لو مات الإنسان وترك قال وإن كانت واحدة فلها النصف، لو مات الإنسان وترك بنتا واحدة، شيخ جمعة، البنت الواحدة دي هتكون حقها إيش؟ وإن كانت واحدة تمام، طب اثنين شيخ إبراهيم، إذا مات وترك بنتين ثلاثة عشرة ثلثا، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طيب أنا أريدك أن تتأمل، فإن كن نساء فوق اثنتين، يعني فوق اثنتين
أكثر من اثنين يعني هنا بتقول هي ثلاثة أو أكثر صح؟ طيب أنت قلت اثنين لهم الثلثين جبتها منين؟ هي الآية بتقول إيه؟ وإن كانت واحدة فلها النصف يبقى لو واحدة لها كم؟ طب ثلاثة وهي فوق اثنين له ثلثين طيب اثنين طيب منين جبتها؟
فوق
سنتين
احنا قلنا
احنا حددنا
حد فبقينا
احنا حددنا
حد للاقل فالاقل
لا ياخذ
حكم
الاكثر
بالاولى يعني
الاقل ياخذ حكم الاكثر
يعني هو
احنا قلنا فوق سنتين
فوق
سنتين ثلاثه واكثر يبقى الاكثر ياخذ حكم الاقل ازاي الاقل واحد
هو الحكم اصلا خاص بالان
فلو خاص بالايه
لان اللي هو الاسنان
لا اللي مش خاص لا مش قالش كده ها؟ فين الآية بتقول فإن كنا نساء فوق اثنتين فوق يعني زيادة على اثنتين يعني ثلاثة فأكثر لهم الثلثين وإن كانت واحدة فلا نصف الآية بيّنت هنا بمنطوقها إن لو واحدة لها ليه النصف أكثر من اثنين لهم الثلثين طيب اثنين بس الآية ما أتكلمتش في الثانية دي احنا عارفين احنا ناخذ الثلثين بنقول تشوف هما العلماء اخذوها من ثلاثه اشياء الاول في قوله وان كانت واحده فلها النصف فلما حد الواحده بالنصف دل على ان اكثر واحده لها اكثر من النصف هذا امر الامر الثاني اخر ايه في السوره تكلمت عن الاخوات وان الاختين ياخذوا كم الثلثين تمام فمن باب اولى اذا كان الاختين ياخدوا الثلثين يبقى البنتين ايه ياخدوا الثلثين والسنه حديث سيدنا سعد بن الربيع لما المراه ذهبت تسال النبي صلى الله عليه وسلم امهم زي يا رسول الله ان اباهم قد مات وان عمهم قد اخذ الايه الميراث فالنبي لا فرض للبنتين ايه الثلثين يبقى خدناها من ايه من ثلاث وان كانت واحده فلها النصف القياس على ميراث الأختين في آخر السورة السنة النبوية آيات الميراث في القرآن كم آية أو في هذه السورة ثلاث آيات في القرآن يعني هما ثلاث آيات الآية دي يوصيكم الله في أولادكم واللي بعدها وآخر آية في السورة مع الأحاديث كل ده في تفصيل ليه في تفصيل وبيان وشرح للأنصبة والقرآن فصل فيها أن المال كثير من يختلف فيه الناس أكثر اختلافات الناس بيكون إيه كثير منها بيكون في المال فلذلك فصل الله فيه يبقى هنا احفظ هذه الأنصبة رجل مات وترك أولادا ذكورا وإناثا إن نصبهم تمام إذا مات وترك بنتا واحدة فلها بنتين أو أكثر تمام قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد مات وترك أبويه أم وإيه وأب لهم ثلاثة أحوال لهم ثلاثة إيه أحوال إن اجتمع مع الأولاد يعني واحد مات وسبب أمه تركه تمام فإما أن يكون في أولاد معهم أو ما فيش طيب إن كان في أولاد أو بنت واحدة حتى سواء كانوا ذكورا وإناثا بنت أو ولد يبقى هنا الأم هتاخد إيه السدس هتاخد السدس إيه التركة والأب ياخد إيه السدس إيه التركة فلو عندنا مثلا شيخ محمود هذه مسألة لك مات الإنسان مات إنسان مات زيد من الناس فترك أبا وأما وبنتا البنت كلها كم والأم الآية بتقول لا ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. من الولد ده تشمل الذكر والأنثى، فهو هنا ترك إيه؟ بنت من ضمن الأولاد. تمام؟ يبقى البنت لها النصف والأم والأب السدس. طب لسه في باقي، يعطى للأب تعصيبا، يعطى للأب إيه؟ تعصيب. يبقى الأب هنا يرث بالفرض اللي هو السدس، وبالتعصيب اللي هو الباقي، يأخذ الباقي تعصيب. اشرح له تعصيبا يعني. إن الله النصف الربع
فما بقي لأولى رجل بقي أو لأقرب رجل بقي، أقرب رجل يكون يأخذ هل الأب هو أقرب رجل؟
الأنصبة الموجودة في الآيات ست، النصف ونصفه ونصف نصفه. النصف نصفه كام؟ ونصف الربع احفظ، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. يبقى عندنا الثلثين نصهم كام؟ ثلث، والثلث لو قسمناه اثنين يبقى نصف كام؟ ثلث. يبقى عندنا كام الانصبه كام او الفروض؟ ست، النصف والربع والثمن، الثلثان والثلث و
الثلث.
شيخ محمود طول ما انت قاعد كده جنب الجدار تروح. نعم، النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. هتأتي معنا اصبر قليل، لا تسبق الأحداث. يبقى هنا الحالة الأولى في حال الولدين، لو الإنسان مات وترك أبوين أم وأب، ننظر هل في أولاد ذكورا وإناثا قليلا أو كثيرا؟ موجود. يبقى خلاص الأم هتاخد الايه؟ السدس، والأب السدس، وإن بقي شيء فيرجع الأب. طيب تمام، دي في حالة كان إيه؟ لم يكن هناك ذكر أو لم. طيب إذا كان هناك إذا انفرد الأبوين بالميراث لم يترك إلا أبا وأما، قال الله عز وجل فإن لم يكن له ولد وورثاه أبواه فلأمه الثلث. ما فيش أولاد، صارك أب وأم فقط، يبقى الأم تأخذ كم؟ الثلث. الثلث واحد على ثلاثة، افتح المصحف وانظر فيه. طيب إذا لم يكن هناك، طيب إذا انفردوا يبقى الأم لها ليه الثلث، والأب يأخذ الباقي تعصيبا محضا، يأخذ الباقي تعصيبا إيه محضا. دعه وصل. ففي هذه الآية يقول الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فذكرنا أن أول حالة من حالات الأبوين أن يكون معهما أولاد للميت، ففي هذه الحالة الأم نصيبها إيه؟ السدس، وكذلك الأب نصيبه الإيه؟ السدس. في حالة انفراد الأبوين بالميراث ما معهم أولاد للإيه؟ للميت، فيش فرع وارث. فهنا الأم يكون لها الثلث والأب يأخذ الباقي تعصيبا محضا. طيب في هذه الحالة ما يكون في أبوين وما فيش أولاد، لكن في زوج أو زوجة، فعندنا رجل مات وترك زوجة وأما وأبا، الزوج هياخذ الإيش؟ النصف، لأن الزوجة احنا قلنا مات وترك زوجة، مات وترك ايه؟ زوجة وأبا وأما، الزوجة لها الربع، لها لا مفيش أولاد هنا، لها الربع، والأب. طيب الآن لحظة اصبر معنا، خلنا الزوجة هنا خدت ايه؟ الربع، الباقي الأم تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب الايه؟ بعد نصيب الزوجة، والباقي للأب، والباقي للايه؟ للأب. يعني الأم تأخذ الثلث، ثلث الباقي، والأب بياخذ الباقي اللي هو ثلثي الباقي. واضح؟ طيب يبقى الحالة الأولى في الأبوين لما يكون معهم أولاد، الحالة الثانية انفراد الأبوين ما فيش إيه أولاد، الحالة الثالثة اجتماعهما مع الإخوة، اجتماعهما مع في عدد من الإخوة موجود، في عدد من الإخوة إيه موجود، سواء كان إخوة أشقاء أو إخوة الأم أو إخوة الإيه لأب. فهنا إنسان مات وترك أما وأبا وثلاثة من الإخوة، الأم بسبب وجود الإخوة حطوا نصيبها من الثلث إلى السدس، من الثلث إلى يبقى نصيبها كام؟
سدس.
طيب ومع ذلك فالإخوة لا يرثون لوجود الأب، لوجود الإيه الأب بيحجب الإيه، هو وجودهم هنا ضر الايه ضر الام، فحط نصيبها من الثلث الى الثلث، ومع ذلك هم محجوبون بوجود الايه بوجود الاب. فان لم يكن في هذه الحاله غير الاب اخذ الباقي، ولو اخين اثنين فهم كالاخوه في مثل. طيب قال الله عز وجل فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث، اذا كان الميت ليس له اولاد ولا في إخوة يبقى الأم لها الإيه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، إن الميراث لا يقسم إلا بعد الوصية والدين بهذا الترتيب. مات الميت ماذا نفعل في التركة؟ رقم واحد قضاء الديون، رقم واحد قضاء الإيه الديون، رقم اثنين تنفيذ وصية الميت، تنفيذ وصية الميت، رقم ثلاثة توزيع التركة، توزيع الايه التركة. طيب آباؤكم هو ياخذ الباقي ما بقي في الاولى رجل ذكر. طيب هنا الله عز وجل يقول اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا، يعني الله عز وجل فرض للاباء والابناء، يعني بعض الناس قد يظن يقول لك لا اولادي مش هينفعوني فمش هعطي لهم، انا هعطي الايه الميراث للابوين، وقد يكون الواقع العكس، أو لا أنا أعطي الأولاد مش أعطي أمي لأنهم لن ينفعون، قد يكون الحال إيه؟ الله أقرب بمن ينفعك، الله أعلم بمن هو أقرب في نفعك، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع، فريضة من الله، فريضة من الله، أي هذا التقسيم فريضة من الله عز وجل على عباده واجبة، إن الله كان عليما حكيما، أي عليما لا يخفى عليه شيء من مصالح عباده، حكيما في شرعه وتدبيره. في هذه الآيات عدة فوائد كثيرة، منها ارفع صوتك أحسن.
إكرام المرأة في هذه الآيات المطالب أعطى لها في حالة النصف وأعطى لها في حالة الثلث وأعطى لها في حالة السدس، يعني أن طاعت أكرامها يعني وأعطى.
نعم أحسنت. مش محمود
عند العطاء يعني توزيع الشيء عند إعطاء الناس بعض العطاء يراعى
وجبر الخاطر. احسنت. ايوه نعم تفضل بسم
الله
يا مين أحسن. طيب قال الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. في هذه الآية يبين الله عز وجل أن المرأة إذا ماتت وتركت زوجها وليس لها أولاد سواء منه أو من غيره أن له في هذه الحالة النصف، فإن كان لها أولاد سواء منها من هذا الرجل أو من غيره ففي هذه الحالة الرجل له ليه الربع، وهذا التوزيع إنما يكون بعده من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الزوج له كم حالة؟ حالتين، النصف والربع. النصف في حالة إن ما فيش فرع وارث للمرأة الزوجة يعني، والربع في حالة إن في فرع وارث للمرأة. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. المرأة لها حالتان، الربع والثمن. الربع في حالة ما إذا لم يكن للرجل فرع وارث، ليس له أولاد أو أولاد أولاد من صلبه، فإذا لم يكن له أولاد سواء من هذه المرأة أو من غيره فله في هذه الحالة، فلها في هذه الحالة ليه الربع. فإذا كان له أولاد سواء كانوا منه منها أو من غيرها إذا كان المرأة لها الثمن إذا كانت زوجة واحدة. طب إذا كانت زوجتان أو ثلاث شركاء في النصيب الواحد، يبقى الرجل متزوج أربع نسوة وعنده ولد ثم مات، الأربع نسوة لهم ثمن واحد، هاي هم يشتركوا هم الايه الأربع من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الكلالة اللي هو رجل ليس له والد ولا ولد، بل هو أصل ولا فرع، فتوفي إنسان سواء كان رجل أو امرأة وليس له والد يرثه ولا ولد يرثه، وإنما له إخوة من الأم، أخ أو أخت من الإيه من الأم، فلكل واحد منهما السدس، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يبقى مات وترك أخا لأم أو أختا لإيه لأم واحد، يبقى نصيبه إيه السدس. إنسان مات وترك أخا لأم، أخ من أم يعني، من مش أخ شقيق أو أخت من أم ليست شقيق، يبقى في هذه الحالة لها الإيه السدس. فإن كانوا أكثر من واحد يبقى هم شركاء في الإيه في الثلث، هم شركاء في الثلث. فهذه الحالة للذكر مثل حظ الأنثى، للذكر مثل حظ الإيه الأنثى، لأن الإخوة الأم يخالفون بقية الورثة في أربعة أشياء. الأول يا شيخ إبراهيم أن للذكر مثل حظ الأنثى، أن للذكر مثل حظ الأنثى. إيه كمان الشيء الثاني؟ أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، لكن لو أب وفي أبناء، لكن أم وفي إخوة الأم، الإخوة الأم إيه يرث. لا يرثون إذا كان فيهم لا يرثون إذا كان فيهم من يورث من يرث من الكلالة، يعني إذا كان فيه إيه أصل أو فرع وارث لا يرثون. يبقى لو مات وترك أما وأخا لأم وولد أو أب، وجود الأب أو وجود الابن يمنع ويحجب الإخوة الأم من الإيه من الميراث، لأن يعني كده المسألة لم تصبح كلالة. كلالة يعني إنسان ما ليش أب ولا جد ولا أصل وارث ولا ابن ولا ابن ابن ولا فرع وارث، تمام؟ ماتوا أو ما خلفش أولاد، والأب مات ماشي مقطوع من الشجرة. دي يبقى كده رقم واحد أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم. اثنين الذكر مثل حظ الأنثى. ثلاثة لا يرثون إذا كان في أصل وارث أو فرع وارث. أربعة لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم لو كانوا حتى 100 لهم الايه ثلث واحد. طيب فينا احنا قلنا الإخوة الأم يعني رجل مات وترك عفوا امرأة ماتت وتركت ايه زوجا وتركت أما وتركت إخوة لأم وإخوة أشقاء وإخوة ايه أشقاء. فهنا المرأة اللي ماتت دي وتركت زوج وملهاش أي أولاد يبقى نصفها ايه الزوج له نصفه ايه. طيب والأم السدس ليه لا لأن ما أولاد أمه هي دم إخوة عدد من الإخوة السدس. طب والإخوة الأم لو واحد هيكون ليه بس أنا عندنا إخوة لأب فهنا بقى إيه هل هنحجبهم ما ياخدوش خالص. فهنا لما حصلت المسألة دي في حديث سيدنا عمر إن واحد مات أو كان في المسألة فيها زوج أو زوجة يعني وفي إخوة الأم وإخوة أشقاء فالمفروض الإخوة الأشقاء مثلا ما يرثوش. فلما ذهبوا سيدنا عمر وقالوا يعني الإخوة الأم هياخدوا التلت والأم ما تاخد السدس وزوج ياخد النصف واحنا ما عملناش المهم أخواتنا برضو الأم إيه الأم واحد. فقالوا هب أن أبانا كان حمارا هب أن أبانا حجرا اعتبروا ما كانش موجود وإحنا أمنا واحد. فسيدنا عمر أمشركهم في الإيه في الثلث جعل الثلث شركة يشترك فيه أولاد الأم مع الإيه مع أولاد الأبوين يعني الإخوة الأم مع الإخوة الإيه الأشقاء فتسمى دي مسألة بالمشركة. ها هذه المسألة تسمى بالمسألة المشركة إن في زوج أو أحد الزوجين يعني والأم والجدة وفي إخوة الأم وإخوة أشقاء فالزوج يأخذ هنا النصف والأمة والجدة السدس والإخوة الأم مع الإخوة الأشقاء شركاء في السدس. لا هما إخوة أشقاء نعم من قال الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار أي بشرط أن تكون وصيته لا تدخل الضرر على الورثة كان تكون بأكثر من الثلث. هذا الحكم الذي تضمنته الآية قال الله عز وجل وصية من الله والله عليم حليم في هذا الحكم الذي تضمنته الآية عهد من الله إليكم أوجبه عليكم والله عليم بما يصلح عباده في الدنيا والآخرة حليم لا يعاجل العاصي بالعقوبة تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم أي تلك الأحكام المذكورة في شأن اليتامى وغيرهم شرائع الله التي شرعها لعباده ليعملوا بها ومن يطع الله ورسوله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يدخله الله جنات تجري من تحت قصورها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين فيها وذلك الجزاء الإلهي والفلاح الذي لا يضاهيه فلاح. ففي هذه الآية ترهيب شديد والآية التي بعدها ترهيب شديد لمن يجور في الميراث ويعترض على قضاء الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين أي من يعص الله ورسوله بتعطيل أحكامه وترك العمل بها أو الشك أو الشك فيها ويتجاوز حدود ما شرعه يدخله نارا ماكثا فيها وله فيها عذاب مذل وله فيها عذاب مذل. طيب في هذه الآيات من الفوائد أن الأموال بين الورثة لا تقسم حتى يقضى ما على الميت من دين ويخرج منها وصيته التي لا يجوز أن تتجاوز ثلث ماله. وفي نعم أنا لم أريد أن أقول لك قلت له يعني دعه هل سيكتشفها أو لا. التحذير من التهاون في قسمة المواريث لأنها عهد الله ووصيته لعباده المؤمنين فلا يجوز تركها أو التهاون فيها. كذلك من عدل الله تعالى وحكمته أن من أطاعه وعده بأعظم الثواب ومن عصاه وتعدى حدوده توعده بأعظم العقاب. كذلك هناك فوائد أخرى كثيرة. ما هي يا شباب؟ تفضل.
لأن حدود الله خط من يقف عنده يدخل الجنة ومن يتعداه كما يصف في النار.
جميل. كذلك طيب أيضا من الفوائد شباب حرمة أكل مال اليتامى ظلما والوعيد الشديد فيه. وكذلك لقول عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وكذلك على من يخاف على أطفاله بعد موته أن يحسن إلى أطفال غيره فإن الله تعالى يكافئه بالإحسان. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كذلك أن المرأة حق في ثابت في الإرث بالكتاب والسنة وقد كانت قبل ذلك لا ترث بل تورث فكرمها الإسلام وجعل لها حقا ماليا. نعم تدري أن الشيخ محمد قال هذه الفائدة منذ دقيقتين وأنت لم تنتبه وهو جالس بجانبك. لكن أنا كنت أفهم. طيب إلى هذا الحد من الدرس في الجزء الأول نكتفي سائلا الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفهم والعلم والعمل بما سمعنا وبما تعلمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله.